إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نبتدي النهاردة سلسلة، سأل الله تعالى أن تكون سلسلة مباركة تنتفعوا بها وتعلموا فيها أمور دينكم وأشياء نبينا حبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها حدثت في الماضي وأشياء هتحدث، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يشك إنسان في يعني في أي أمر من أمر دينه. نتكلم عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة. الفتنة هي الفتنة ومفهومها، ازاي نبدل الاعمال الصالحة عند نزول الفتن، ايه الحكمة من الفتن، يعني الحكمة من نزول الفتن في كل وقت وكل حين، كما قلنا في دروس الانتكاس ان الفتن مش خاصة بزمان دون الزمان على مكان دون مكان، انما الفتن في كل وقت وحين لكن بتزداد او تقل، لكن الفتن موجودة. هي يعني الحكمة من الفتن، وجود الفتن اي انواع الفتن اللي تعرض لها المسلمين واللي هيتعرض لها في المستقبل واللي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي فتنة ابليس وجنوده وفتنة السحرة والكهنة، ايه هي انواع الفتن وصور البلاء اللي بينزل على العباد، ما هي صور البلاء والابتلاء والفرق بينهم، حادثة الافك وايه اللي حصل فيها وقع فيها، ظهور الدعاء النبوة، ظهور الفرق الخارج وغيرهم، ظهور الرايات السوداء، وهل هم اهل داعش الرايات السوداء اللي بيفعلوا الرايات السوداء دلوقتي، يقول لك احنا اصحاب الرايات السوداء، هل هم فعلا اصحاب الرايات السوداء اللي جوا في اخر الزمان انهم هيظهروا في اخر الزمان، هل هم داعش فعلا انه دلوقتي بيفعلوا الرايات السوداء بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامان اللي كان في زمان عمر رضي الله عنه، وان ازاي ان الفتن كانت في زمان لغايه زمان عمر ما كانش في فتن، وبعد زمن عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمر انكسر الباب اللي بين عمر وبين الفتن، يعني انكسر الباب، عمر كان باب يمنع الفتن، بعد موت عمر ظهرت الفتن، وكيف انكسر هذا الباب العظيم اللي كان يعني عمر يحجب كثير من الفتن عن المسلمين، مقتل عثمان وقوع الفتنة، وكيف وقعت فتنة بين مقتل بعد مقتل عثمان، خروج الخوارج والحرورية إلى الشام، وإيه اللي حصل بينهم، اللي جاء فتنة الحجاج وفتنة قتل الزبير اللي هو طبعا الصحابي المعلوم، انتزاع الملك من قريش، كيف انتزع من قريش الملك ولماذا انتزع من قريش، فتنة الأئمة المضلين، فتنة الشيعة، فتنة كثير من الفتن، الأئمة المجددين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيه على كل رأس ما يأتي إمام يجدد هذا الدين، من هم الأئمة المجددين لهذا الدين، موقف المسلم عند الفتن، نعمل إيه ونتصرف إزاي عند الفتن، طبعا مباحث كثيرة وحاجات كثيرة، ملاحم اللي هيدور بين المسلمين في نهاية المسلمين وغير المسلمين في نهاية الزمان، فتح القسطنطينية إلى غير من على غير بقى أشراط الساعة الكبرى والصغرى ونزول المسيح عيسى بن مريم وقتله الخنزير وكسر الصليب وانتصار المسلمين في نهاية الزمان، فتح بين المقدس وكيف يفتح هذا البيت اللي عجز المسلمون إلى الآن عن فتحه، كيف يفتح وكيف يكون النصر المسلمين في نهاية الزمان، ازاي ان الخير والخيرات هتعم على المسلمين، ازاي هذا التدرج، هل في دمار التكنولوجيا فعلا، يعني هنرجع تاني نركب الحصان والجمل وما فيش نور ولا موبايل ولا انترنت ولا الكلام ده كله هيتدمر وهنرجع تاني كالزمن الاول بسنن الله الكونية لأي شيء على لابد ان يسقط الى غير من هذه الامور، وشروط الساعة، علام الساعة، على من تقوم الساعة، وعلى شرار القوم هتقوم الساعة، ولا مين اللي هتقوم عليهم الساعة، وأنا هم شرار القوم أنا ذاك أو وقت ذاك، إلى آخر من هذه الأمور. طبعا الموضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل كثير، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ويكون علم نافع لنا حجة لنا عليه يوم القيامة لا علينا. طبعا أنا اختصرت كده العناوين لكن المواضيع أوسع أكبر من ما قلت يعني. ابتداء الفتنة قال جل ذكره: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله حذر ان احنا نتقي الفتن، ان الفتن مش خاصة بالظالمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اذا الفتنة ممكن تيجي للصالح والطالح، الفتنة لا تنزل على المفسدين فقط ولا المجرمين فقط، لكن قد تصيب المسلم المؤمن فتنة. فالله جل ذكره نبه على هذا وقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا الفتن مش خاصة بالظالمين، خلي بالك بيبين إنه الفتنة ممكن تصيب الصالح. كيف تصيب الصالح وهو صالح؟ الإنسان إذا كان صالح وأصلح أعماله وأصلح أقواله في الظهر والباطن، تنزل عليه فتن ليه وينزل عليه ابتلاء ليه؟ العلماء لهم أقوال في الآية، منها إنه المسلم الصالح إذا سكت عن الحق ورأى المنكر بين يديه ولم ينكره بمراتب الإنكار المنكر، نحن عارفينها كلنا في الحديث: لو ما رأى منكم منكر فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في مراتب تغيير المنكر أعلاها اليد، إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، يمنع ده حرام وينفعش إن احنا نعمل الحرام وتمنع الحرام، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا المراتب المنكر مترتبة بطريقة معينة، لما المسلمين يشوفوا المنكر أو الصالح يشوف المنكر ولا ينكر ولو بقلبي تنزل عليه الفتنة. يبقى الفتنة هنا لا تصيبن الذين منكم الذين ظلموا منكم خاصة، مقصود بها إيه؟ يعني مش بس الظالمين، ممكن تبقى صالحة وتصيب الفتنة. ليه؟ سكتت على المنكر، عندك استطاعة إنك تغير المنكر ما غيرتهوش، أنت قاعدة في مكان في بيتك وتقدري تمنع المنكر بيدك، ابنك بيعمل حاجة حرام تقولي له لأ ده حرام ما ينفعش مش قادرة، يبقى بلسانك اتق الله، اللي انت بتعمله ده حرام، وهتسأل عليه يوم القيامة، الله يراك ويسمعك والملائكة بتكتب وتحذري بأسلوب طيب هين لين جميل، ما استطعتيش، أبوك الرجل قوي وشديد أو زوجك شرس ولو قلت كلام من ذا ممكن يبهدلك وما عندكيش الإمكانية دي، يبقى همنع بقلبي وذلك أضعف الإيمان. لكن في مشكلة في مسألة القلب، إنسان إذا ترك المنكر باليد وعنده استطاعة، انتقل للسان وتركه وعنده استطاعة، بتيجي العقوبة انه لا ينكر بالقلب، فيبقى خرج من دائرة الايمان، بقى انسان عادي، لكن الايمان في قلبه مفيش، ضعف جدا. النبي قال اضعف الايمان، من ضعيف جدا، لانه انا اذا كان عندي استطاعة انكار ممكن وانا بانكره تقل علي العقوبات. من ضمن العقوبات ان الايمان يضعف في القلب، حتى اني اصل مع الوقت ان اعتاد المعاصي، يعني مع الوقت المسلمين اصبح يرى المعصية مش انكار حتى بالقلب. فانا قلت الكلام ده قبل كده في اكثر من درس، يعني ان انا امشي في الشارع اشوف المنكر وقلبي مش متقطع، مش حزينه، اقعد وسط اهلي ودي بتختاب ودي بتنم وده بيشرب سيجاره وده فاتح التلفزيون وانا بضحك معاهم عادي، مش ده مش ان انا بنكر، ده انا كمان بجاريهم في الجو ده، يعني هم قاعدين في وسط المعاصي وانا في وسطهم. وبعدين قلت لهم اعمل ايه؟ ما رايح ازور اهلي، يعني اعمل ايه؟ هم قاعدين في التلفزيون واللي بيشرب سيجاره واللي بيختاب واللي بينم واللي داخل عريانه، طب ما اعمل ايه؟ ما دول اهلي. لا، تعملي كتير، تعملي انك تقدري تنكري بلسانك وتبين لهم ده منكر، ما قدرتيش زي ما قلت وتعثر عليك وما استجوش لك، يبقى على الاقل تنكري بقلبك. وعلامه النكران بالقلب ان انا ما اقعدش اجاريهم في المعصيه، ما اقعدش في وسطهم وهم بيتكلموا يختبوا وانا بختام، وهم بينموا وانا بنم، وهم بيرتكبوا معاصي وانا برتكب معاصي. خلي بالك، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، تاتي عليك المصيبه والعقوبه ما تبقاش واخده بالك. فننتبه للمسائل دي ان انا افهم. فالله سبحانه وتعالى بين هذا، يبقى اذا عدم انكار المنكر نذير شؤم على صاحبه، نذير شؤم، عدم انكار المنكر نذير شؤم. هيجيلك الشؤم دلوقتي، هيجيلك الابتلاء دلوقتي او بعدين، لكن لابد يحصل ابتلاء. نذير شؤم ان انا ارى المنكر ولا انكره. كل انسان كما قال ابن عباس الاول قبل ابن قبل ما بعد مسعود، ابن عباس بيقول في الايه: امر الله المؤمنين الا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. امرهم الا يقروا المنكر بين ظهرانيهم، يعني هم في وسطهم المنكر ما ينفعش اقر عليه، ليه؟ هيعم العذاب. طب انا قاعده في وسطهم ما قلتش حاجه، بس انت مقره بقلبك، ينزل العقوبه عليك وعليك، تقول يا رب انا كنت في مشوار صله ارحام، ده انا كنت عند باصل ارحامي، ايه المشكله اللي حصل يعني؟ ده انا رايحه زياره اعمل التقاء وجهك، انا عايزه اصل ارحامي. طب انا رجعت حصلت لي مصيبه ليه؟ انا ما عملتش حاجه. لا، انت عملتي الشغل ده بالك، انت قاعده في وسطهم ما انكرتش المنكر ولو بقلبك، فتنزل المصيبه. فابن عباس يقول هيعم العذاب ويصلك العذاب رغم ان انت تكوني انت نفسك ما ورثتيش العذاب بيدك،
لم تمارس العذاب، لم تمارس المعصية، لكن هينزل علينا العذاب، ينزل على من لم ينكر منكر ولو بقلبه، حتى إن لم يباشر الذنب بنفسه لكن سكت عليه، فالعقوبة واحدة، سكت على عن الحق. ابن مسعود يقول: ما منكم من أحد إلا هو مشتون على فتنة، إن الله يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كل حد عنده فتنة، وكل حد عنده فتنة، الأولاد فتنة والأموال فتنة، وهنيجي إزاي. فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن. الفتن بتضل، هنشوف إزاي الفتنة تضلك، الفتن بتضل، خلي بالك الفتنة سبب في ضلالك، إزاي يكون سبب في ضلالك هنبين إزاي. فابن مسعود بيقول إنه ما في أحد إلا مشتغل على فتنة في أولادي وأموالي، واستدل بقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تبين إن الأولاد والأموال فتنة. طيب من كان مستعذ، عايز يستعيذ، استعاذ يعني إيه؟ الاعتصام والالتجاء والتمسك بحبل الله المتين، أعتصم بالله يعني ألتجئ إلى الله، أقول يا رب أغثني من هذه الأمور، دي المعنى الاستعاذة. فكان مستعذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن، فتن بتضل. طيب ممكن نشوفها هنا، واللي انا يعني قلتها كده على وجه السرعه، ممكن حد يرد عليا يقول لي لا بس انا عندي ايه شبهه، يعني قول الله تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى، وانا ما عملتش حاجه، هم اللي بيتفرجوا على التلفزيون، وهو اللي بيشرب سيجاره، وهي اللي بتختاب، وهو اللي بينام، وانا رايح اعمل صله ارحم، وانا مالي تنزل عليا العقوبه ليه؟ وانا عندي قول الله تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى، وعندي قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينه. طب هي اللي كسبت، انا ما كسبتش، يعني انا اعمالي انا احاسب عليها، كيف احاسب على اعمال الغير؟ قال لانه لم يؤاخذوا على احد بالذنب، لان احنا امرنا في القران والسنه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانا وكاني اعمت المذنب على ذنبه ان لم امنعه. لان احيانا الانسان يكون بيعمل ذنب مش عارف انه في مصيبه، او يكون ناس قاعدين وبيذنبوا مش عارفين قوي ان هم بيعملوا ذنوب، او عارفين بس عايز حد يذكرهم، واحنا مأمورون بالتذكره والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنزل العقوبه ولا تقتصر على الظالم، ولكن كما قلت تصيب الصالح والطالح. مفهوم الفتنه في اللغه والشرع جميله جدا، الحته دي يا ريت تكتبوا يعني طلبات العلم، عندك اكثر من 20 معنى الفتنه، اكثر عده لو اكثر عدي ورايا يعني انا بتكلم. قال اهل اللغه: جميع معنى الفتنه في كلام العرب الابتلاء والامتحان، ده المعنى المعروف عند اكثر الناس. لو في حد فتنه يعني يقول لك الابتلاء والامتحان، اختبار، فتنه يعني اختبار وابتلاء وامتحان، ربنا يبتليكي مثلا بحاجه، بمرض، يبتليكي بفقر، يبتليكي بكذا، يختبرك يشوف عند الفقر والمرض هتبقي شاكره راضيه ولا عاصيه معارضه، فاسمه ايه؟ اختبار وابتلاء، ابتلاء واختبار، دي الفتنه. ينزل ابتلاء لتختبر القلوب، هل هي ثابته على الايمان، محبه لله ورسوله، صادقه في دعواها، ولا القلوب كاذبه بتقول كلام باللسان، بنتكلم باللسان والقلب في حاجه ثانيه. ممكن اقعد اقول لك يا سلام انا راضيه والحمد لله وكل حاجه جميله ونعم ربنا علينا حلوه، وابص ايدي وشي وضهر والكلام الغريب ده، ها، لكن ساعه الابتلاء الاقي حاجه ثانيه خالص. طلع ده انت كنت بتقول الحمد لله احنا في نعم، ساعه الابتلاء او نزول البلاء تجد الاحوال بتتقلب وتتغير. فاذا الفتنه عباره عن ايه؟ ابتلاء لتختبر به القلوب، ابتلاء واختبار، يبقى ابتلاء حتى يختبر به العبد، يختبر قلب العبد، دي اصل معنى الفتنه او الجماع المعنى للفتنه، كان هي تيجي على معاني كثيره جدا. اصل الفتنه ماخوذه من اللي هي فتنت الذهب والفضه اذا اذبتهما بالنار ليميز الرديء من الجيد. يعني اصل الفتنه في ايه؟ يقول لك احنا دخلنا الذهب والفضه دول على النار، عارفه الجماعه اللي بيجوا السايق بتاع الذهب والفضه عايز يصنع ذهب وعايز يصنع فضه، بيعمل ايه؟ يحط الذهب والفضه في على النار ويسيبهم كتير جدا في مراحل التصنيع. يعني النار دي بتعمل ايه؟ بتخلي الذهب يروح لوحده وشوائب الذهب تبقى في جنب تاني، الفضه تبقى في جنب وشوائب الفضه في جنب، فيطلع الفضه خالصه ويخلص الذهب بايه؟ بهذه الفتنه، بهذا النار. وكذلك المؤمن اذا تنزل عليه الفتن والابتلاءات عشان تخلصي ويخلص ما عندك من الذنوب ومن العيوب ومن امراض القلوب ومن كل ما يشينك عند ربك، فينزل عليك الفتنه رحمه لو كانوا يفقهون. لكن انسان ما يكونش عنده فهم وفقه عن الله، ايه اللي تحصل؟ لما ينزل فتنه يعترض ويحزن ويبقى اشمعنى انا، ورساله ربنا ما وصلتش لانه ما عندوش علم. لما يبقى في علم شخص مواظب على المجالس وبتحضري مجالس وبتسمعي كتير بتعرفي كتير، لما ينزل عليك الابتلاء تبقي واقفه ثابته وراضيه. ليه راضيه؟ لانك تعلمي ان الفتنه دي بتطهرك وتنقيك وتصفيك من الذنوب، زي ما الذهب ينزل في النار فيطلع صافي، صافي ذهب صافي فيقدر يبيعه باغلى الاثمان. وكذلك نفسك لما ينزل عليها الفتن كالنار تتصفي من الذنوب والعيوب فتبيعي باغلى الاثمان، ونفسك تشترى باغلى الاثمان الا وهي الجنه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ليك الجنه، الجنه بايه؟ بهذا التصفيه وهذا الايه الابتلاء. يبقى اصل الفتنه معناها ها دخول الشيء النار حتى يصفو، الاختبار والامتحان. كيف الاختبار والابتلاء والاختبار والامتحان؟ بيجي ازاي؟ بنفس الطريقه بتاعه الذهب والفضه. ايضا لقول الله تعالى يوم هم على النار يفتنون، يوم هم على النار يفتنون، يعني يفتنون يعني يحرقون بالنار، يحرقون بالنار. ايضا الفتنه الاختبار، معنى الفتنه الاختبار اللي احنا قلناه، والفتنه المحنه. يجي لك محنه شديده جدا بس بعدها بيجي منحه. كل المحن اللي في حياتك لو نظرت اليها وركزت مع نفسك ها هتلاقي كل محنه نزلت عليك وكنت راضيه مش سخطه وراها محنه منحه على طول، وراها عطاء على طول. ده لازم، لابد بعد العسر ياتي من ايه؟ في يسر. فبعد العسر ويسر وراه يسرين والعسر واحد. فالانسان اللي هو نزلت عليه الابتلاء ونزل عليه المحنه وصبر، الله على طول بيديله ايه؟ بيديله منحه عظيمه جدا وبيديله يعني اشياء جميله. فالفتنه المحنه، محنه نزل عليك محنه شديده قلبك مش مستحملها، اصبري واحتسبي هتيجي وراها العطاء. الفتنه المال ايضا، الفتنه يقال على المال، والفتنه الاولاد، انما اولادكم واموالكم فتنه. والفتنه الكفر، الفتنه اشد من القتل، والفتنه اشد من القتل قال الله في سوره البقره. والفتنه اختلاف الناس بالاراء برضه، لما واحد يكون مختلف مع حد يقول عليه فتنه. والفتنه الاحراق بالنار، لما حد يحرق حد بالنار يقول عليه فتنه، كما قلنا في اللغه ذوقوا فتنتكم يعني العذاب. وقيل الفتنه الظلم، ايضا فتنه الظلم، فتنه شديده. الانسان لما يتظلم بيشعر بالالم والتعب النفسي وحاسس بان هو يعني مش عارف ياخد حقه، فدي فتنه. الظالم يقال له فلان مفتون بطلب الدنيا قد غلى في طلبها. يجي منين الظلم؟ هو الظلم بيبقى عباره عن ايه؟ واحد بياخد حق حد. هو اصل الظلم ان انا باخد بتعدى على حق مش حقي، بتعدى على حق على حق مش حقي، ان انا اظلمك بالكلام، اظلمك ان انا انتقص من قدرك ولو بالكلام، اظلمك ان اخد حقك فلوس، اخد حقك كمنعي اي حاجه، اي اخذ حقوق ها او انتقاص من قدر الانسان، ده ظلم. ايه السبب؟ انه على في الدنيا واراد الدنيا، وكل من اراد الدنيا يقع في ظلم، حتى ظلم النفس ان لم يظلم العباد. كل من اراد الدنيا وابتغى علوه في الدنيا هيقع في الظلم، دي كده قاعده. كل من ابتغى علوه في الدنيا بغير حق، بغير حق ها هيقع في الظلم لابد، لان اي علو في الدنيا بغير حق هو ظلم. اي علو في الدنيا بغير حق ظلم. عايز اعرف الدنيا في امور دنيويه وعايز اجيب فلوس وعايز اعمل عمارات وعايز اجيب بغير حق، يبقى هضطر للسرقه وللرشوه و ظلم، واخد عقوق العباد ونافق اللي ينافق المدير وينافق الرئيس ويعمل كل ده عشان يصل لمنصب معين ومكانه معينه، يبقى ظلم نفسه، ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي عشان يصل الى مكانه او منزله معينه، يبقى ده اسمه كله ايه؟ ظلم للانسان بطلب الدنيا. ايضا الفتنه الاعجاب بالشيء، الاعجاب بالشيء فتنه. زي المرأة متزينة، الرجل يعجب بيها يبقى يقول لك ايه؟ افتتن بيها. شاف مرأة جميلة ماشية في الشارع سافرة مبينة محاسنها وجمالها، كلمت بتاع اتفتن بيها، وقع في المعصية وفي الغلط. يبقى أصلا كمان الإعجاب والشيء فتنة. الفتنة الضلال والإثم، برضه الضلال، الإنسان وقع في ضلال وقع في إثم فهو اتفتن، والفاتن المضل على الحق. والفتان كمان الشيطان الذي يفتن الناس بالخداع وبالغرور، يغرهم ويزينهم معاصي، فتنه الشيطان، فتنه الفتان الشيطان، يكون على الشيطان، يقال على الشيطان فتان. فايضا تقع اللفظ على الشيطان، ليه؟ لانه بيفتن الناس بايه؟ يزينهم الباطل ويحللهم الدنيا ويوريها المعصيه جميله قوي، ويخليه يشوف المال الحرام ما فيهوش اي مشكله ويزين له الباطل فياخد الحرام، وياخد الرشوة ويتعدى حوالين العباد ويزيل لها المعاصي. دي ما فيش مشكلة ان انا اعمل معصية، دي مشكلة معصية. وكل انسان بيعصي اللي بيزيله المعصية مين؟ مش اصل الشيطان. اصل تزيل المعاصي من الشيطان، فهو ايه؟ فتان ومن الفتنة. ايضا الفتنة بتسمى عذاب، ممكن تسمى العذاب، الا في الفتنة سقطوا ما يترتب عليه من عمل او شيء في معصية. تعرفين انه فريق من المنافقين امتنعوا على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، بعض الغزوات كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المنافقين انتهوا وامتنعوا عن الخروج للغزوة، مش عايزين. وتحججوا بايه؟ كانت حجتهم ايه؟ اصل رسول الله خرجنا معاك في الغزوات وانتوا رايحين ناحية بقى الشام وناحية الروم وناحية بني الاصفر، ودول هنتفتن بجمال النساء ممكن نوع في المعاصي، فاذلنا ان احنا يعني نمكث في اماكننا ونقعد في بلادنا عشان ما نخرجش بره كرجل فيشوف البنات الجميله بتوع الروم واللي بتوع الشام فيتفتن بيهم. حجه طبعا ضاحبه. فده كان بيترتب عليه ان هما سقطوا في العذاب، ومنهم من يقول اذا لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا، ومنهم من يقول اذا لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. يبقى هو راح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخرجنيش عشان انا خايف اتفتن بالنساء، انت سقطت اصلا في الفتنه بانك امتنعت عن الجهاد في سبيل الله لانك كذاب، وانت ما تخرج تشوف نساء وانت عندك الحل. هو ربي يقول لك اصلا الست فتنتني، طب ما تغض البصر. وحد ضربك يعني قالك لازم تبص؟ طب ربنا ده قوه انك تغض البصر وفي ثانيه، ده في ثانيه تنزل عينك تحت ما تشوفش حاجه، لكن انت اللي تفتن نفسك وانت تقعد تبص لها وتكلمها وتحكوا مع بعض وزميلتي في الشغل وتحكي لك مشكلها في التليفون وترفع السماعة تكلمها ومش عارفه تديها ورق وتديك ورق، ويفضل اختلاط مستمر سواء بين الولد والبنت في الجامعه او في الشغل بين الرجل وست، ويقول لك ايه اتفتنت بيها ومش عارفه اعمل ايه ووقعت في الغلط. طب ما انت اللي فتنت نفسك، انا في الفتنه دي سقط، انت سقطت في العذاب وقطت في هذا بخروجك عن شرع الله. ايضا الفتنه تقال على الابتلاء والعذاب كما قلنا، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. البلاء يستعمل في الاثنين، تستعمل فتنه في الخير وتستعمل في الشر، بس اكثر استعمالها في الابتلاء، لكن ايضا تستعمل في الخير وفي المال، لان المال فتنه. نعم اموالكم واولادكم فتنه، لسه قايل الايه. فالمال نفسه فتنه. احيانا الانسان، في ناس كتير 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 اكثر اصحاب الاموال اكثرهم مش عارفين يلتزموا، مش قادرين على انفسهم. ايه السبب؟ المال فتنه. هو عمل لنفسه وضع معين وعمل لنفسه شكل معين في المجتمع وبيظهر بصوره معينه، ولاده مربيهم بشكل على مستوى عالي. لما تيجي تقول للشخص ده اصحاب الوجهات والاموال تعالوا احضروا الدروس وقعدوا على الارض واسمعوا واكتبوا وتحملوا مثلا المشقه في الذهاب للمجالس والرجعه، يقول لك لا ما اقدرش، اصل الدنيا حر، اصل مش عارفه في ايه، اصل واحده كانت بتقول لي انا ما بجيش اصل ببقى قاعده ساعات بلاقي ريحه وحشه كده من بعض الاخوات كده. فالاموال المال فتنه. المال خلوهم في حاله من الطرف، وان هي عايزين كل حاجه 100% وكانهم في جنه. لما تيجي تقول ضحي لله بقى وانزلي وروحي المجالس وتعبي وقعدي على الارض وتحملي ان اخت ممكن تبقى مش لطيفه معاكي، او لازم كل مجال فيه الوحش في الحلم. هم الملتزمين دول لما يبقوا قدوم، هم الملتزمين دول الانبياء يعني، ما احنا بشر، وارد ان احنا نغلط وارد ان احنا نضعف، فما يجيش وما تجيش تحضر الدروس ويصرف قلبه على المجالس ويتشغل بالدنيا. فاصلا دي، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هذا في القران، ده ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فالشر ابتلاء والخير ايضا ابتلاء. الخير المال الاولاد السعه في الرزق رغد العيش، كل دي ابتلاءات. زي ما الناس فاكره ان الله سبحانه وتعالى اعطى ناس ولم يعطي ناس، ابتلاءهم اشد من الفريق الاخر الذي لم يعطي. يعني الناس اللي هي ما خدتش الاموال وما خدتش الوجهات وما خدتش، دول ابتلاء اضعف بكتير من اللي عندهم دنيا، لان عنده دنيا الجهاد فيها شديد وفي الغالب ما بيجيش. ايضا بعض اهل العلم قال القران في القران بقى الفتنه. معلش انا بطول شويه عشان حته مهمه، لان كل سلسله الدرس بتدور حوالين الفتن، فلازم نعرف المعنى بشكل واسع. اللي في القران بعض اهل العلم المفسرين يعني قالوا باستقراء القران العظيم نجد الفتنه بتيجي في اربع معاني يراد بها الاحراق، واحنا قلنا يوم هم على النار يفتنون، وقوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي احرقوهم، زي صاحب قصه اصحاب الغدور يعني. القول الثاني الفتنه الاختبار، وده الاشهر بقول الله تعالى كما قلنا ونبلوكم بالشر والخير فتنه. وقوله وقال تعالى وانا لو استقام على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو استقاموا يعني إيه؟ لو استقاموا على طريق الحق، لها معنيين في القرآن، لو استقاموا على طريق الحق وطريق المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا، ماء عذب فرات ما فيهوش حاجة لنفتنهم فيه. إيه الفتنة هنا؟ إنسان لم يستقيم على الطريق، وطبعا ربنا ذكر الماء لأنه من أعظم أنواع النعم اللي بيها حياة الإنسان والحيوان، فيسقي ماء عذبا فراتا فتنة. فتنة ليه؟ يوسع عليه النعم وأعطاه النعم عشان يشوف الله سبحانه وتعالى يعلم طبعا، لكن خروج العلم وظهور العلم للعباد يظهر هذا الإنسان لما ربنا أسبق عليه النعم وأعطاه النعم استعمل هذه النعم لمرضاة الله ولا استعملها في معصية الله. إذن حتى هذا الأمر الخير ممكن يكون إيه؟ فتنة. وليها معنى تاني بس ده المعنى الراجح اللي أنا ذكرته. وطبعا فتنة في الاختبار والامتحان قلناها. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. ده فيها إيه؟ الترتيب العقوبة على فعل معين يقال عليه فتنة. اللي هيحذر وهيترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هتترتب هذه المخالفة عقوبة، ألا وهي الشرك. الفتنة قالوا العلماء هنا الشرك أو الضلال. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، مش كفر. قاتلوا هؤلاء الكفار عشان الدين كله يكون لله. ما الله سبحانه وتعالى خلق العباد وأراد لهم أن يوحدوا، وأراد منهم أن يوحدوا، وأراد منهم أن يعبدوا ولا يشركوا به أحد ولا يشركوا به شيء، وأبى بعض العباد إلا الشرك، فأمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم، والله رب السماوات والأرض ما بينهم ملك الملوك يفعل في ملكه ما يشاء لا يسأل عما يفعل هم يسألون. محدش يرمي هذه شبهة ويقول لي دي شبهة. أيضا الفتنة تطلق على الحجة والبرهان. قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين. يوم القيامة لما يظهر بقى كفر الكافرين وشرك المشركين ويشعر الضال الكافر إنه خلاص انتهى الموضوع ووقف بنيادي الله ومحاسب لا محال وداخل النار لا محال، يبتدي عايز يجد لنفسه مخرج فيجادل وينافع عن نفسي ولو كذب في الدنيا على الله، متصور انه في الاخره هيعرف يكذب على الله. في الدنيا دار ربنا اداك الامرين، اداك الاختيار تختار الضلال او تختار طريق الهدى. انت اخترت الضلال، لكن في الاخره ما ينفعش الكلام ده. مش معنى ربنا سبحانه وتعالى ترك الكافر كافر في الدنيا معناه انه في الاخره يعرف يحتاج امام الله، لكن مخه الضيق وعقله يعني المنتكس بيبين له او يعني يصور له انه ممكن انه يحتج بحجج واحده امام الله يوم القيامه، فيقال والله ربنا ما كنا مشركين، اما انت كنت في الدنيا. فدي كانت هي حجتهم. ثم لم تكن فتنتهم الا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى فتنتهم هنا ايه؟ حجتهم، الحجه اللي بيحتجوا بيها امام الله يوم القيامه انهم ما كانوش مشركين، اما انت كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ طبعا دي حجه باطله. ايضا من المعاني يراد بها الشرك، وكما قلنا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ومنها القتل وإن خفتم أن يفتنك الذين قتلوا، ومنها المعذرة ثم لم تكن فتنتهم لا يلونها. ويراد بها الضلال، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا. كل من أراد الله سبحانه وتعالى فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لن تستطيع أن تمنع الضلال اللي هيقع عليه والإضلال اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره عليه نتيجة أنه ترك وبعد عن أوامر الله. يبقى هنا الفتنة بمعنى إيه؟ بمعنى الضلال، إلى آخر من طبعا المعاني في الفتن. أيضا برضو من معاني الفتنة، لو تعبت أوقف أكمل؟ طيب أستيكوا ساكتين قلت زهقتوا، أصل معانيها كتير قوي فأنا مستحرم صراحة الحاجات دي ما تتعرفش عند طالبة العلم يعني، ما نبارك فيكم. يراد بها المرض، الفتنة كان يراد بها المرض. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، سورة التوبة، يحصلهم الأمراض والأوباء، ده في تفسير كثير من أهل العلم. ويراد بها العبرة، الفتنة برضو، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، يعني يا رب ما تنصرش الكافرين علينا، فيظن الكافر إن الله نصره يبقى كافر على الحق ويبقى هو الصح. وأنا بنبه حتة دي مع طالبات العلم أو اللي يحضروا مجالس، أقول لك لما تكوني قاعدة مع حد وفي مجلس او في حوار ايا كان وحد بيجادل بالباطل، لاما يكون عندك حجه وادله فتردي، والا ما تدخليش معاه في نقاش تخرجي منه خسرانه يظن انه حق. لان احيانا الواحد عنده حميه لدينه، بتحب دينك وبتغيري على دينك، وعندك غيره على الدين وغيره على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي حد بيطعن في اي حاجه بالحميه بتقوم يدخل في النقاش، بس انت ما عندكيش علم، يقوم رامي عليكي شبهه او رامي عليكي دليل مرجوح، وانت ما عندكيش ايمان بالادله وما عندكيش علم بالمساله. فايه اللي يحصل لما يرمي عليك الدليل ده ويرمي عليك الشبهه دي؟ تشربي الموضوع وتسكتي وتبقي مش عارفه تردي. فبنتي انك انت مهزومه امام الخصم مع ان انت معاك الحق لكن ما عندكيش ادله. فدي حته تاخدي بالك منها، لما يكون واحد مش ما عندوش دليل ما تخش في النقاش. فالله المؤمنين بيقولوا ايه؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للذين ظلموا، يعني الظالم والكافر ما تجعلناش فتنه ليه، ان هو يبقى قاعد عمال يرمي عليا كلام وانا مش عارفه ارد، او ان انا يحصل فيا امور سيئه امامه فيقول يا بص المسلمين حصل لهم كذا. فده دعاء المؤمنين، المفروض احنا نسال الله سبحانه وتعالى الا يجعلنا فتنه للذين كفروا حتى لا يظنوا انهم على الحق واحنا على الباطل. والمسلمين دلوقتي بيفتنوا الذين كفروا، لان كتير من المسلمين بيظهروا بخلق غير اخلاق الاسلام، تصرفات غير لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، والحقيقه بيظهر مظهر سيء جدا امام غير المسلمين من كفار بجميع انواع الكفر يعني. وده طبعا حاجه الحقيقه سيئه من سيء للدين، وبيبقى احنا بالنسبه لهم فتنه فتنه، يقول لك لو كانوا على الحق ما كانش اتعمل فيهم كده ولا كان عملوا كده. فدي برضو معنى العبره، ورد بها العقوبه، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، اللي احنا قلناها من شويه، والاختبار طبعا قلناه، والعذاب. فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، جعل فتنه الناس كعذاب الله، من الناس اللي هو لو اوذي في الله يعني حصل له ابتلاء او اختبار او نزل عليه عذاب نتيجه ان هو بيصدع بالحق ورافض المنكر وبينصر دينه يصيبه عذاب او محنه. فلما يصيبه العذاب والمحنه يقوم راجع عن دينه. ليه؟ يجعل فتنه الناس كعذاب الله، فتنة عذاب الناس كعذاب الله، لا عذاب الله اشد. وبضرب برضه مثلا، مش لازم على المستوى العام، حتى على المستوى الخاص في بيتك في عيلتك، وتيجي بنت صغيره تقولي مثلا او كبيره انا عايزه البس النقاب او عايزه البس الحجاب واهلي مش وافقين، فالله يستعين بالله وادعي ربنا كده ان شاء الله، والدعاء والتضرع ربنا هيكرمك، فتاخد بالنصيحه وتلبس وتروح لبيتها وتفتح، اول ما يفتح باب الشقه اللي واقف وشهم الاب والام لابسه النقاب، الشتيمه والسب ولعن وبهدله وايه؟ اقلعي، حاضر اقلع، او اقلع الحجاب. جعلت فتنة الناس كعذاب الله، يبقى اتفتنت. لأن مهما أهلك أهانوك أو ضربوك أو زوجك بهدلك أو حصل أي حاجة وأنت بتعملي طاعة لله، مش ممكن العذاب اللي هتشوفيه من أهلك أو الهمز واللمز في المجتمع. ما أنا ممكن ما يكونش أهلي اللي بيبهدلوني، بس أنا مش قادرة ألبس وألتزم باللبس ده عشان في همز ولمز عليا في المجتمع، بخرج وسط أصحابي في الجامعة وسط أهلي، إيه المنظر ده؟ إيه اللي أنت عاملاه ده؟ فين شكلك؟ ها تريقة بهدلة. فأنا مش قادرة ألبس عشان ما اسمعش كلمتين همز ولمز عليا من زميلاتي او من اصحابي او المجتمع اللي انا فيه. يبقى انا كده جعلت فتنه الناس كعذاب الله، ايماني محتاج لتصحيح ويقيني ضعيف وحبي لله قليل. معلش لازم نواجه بعض، اي طاعه، انا ضربت مثلا في الظاهر اللي هي اللبس يعني الحجاب او النقاب او غيره، لكن اي حاجه انت بتتركيها عشان الناس ما يتريقوش وما يهمزوش وما يبكتوش فيك وما يعرفوش فيك وتسويها بعذاب الله، لا ده انت كده مفتونة. يبقى انا كده اتفتنت ان انا اسوي عذاب الناس بعذاب الله. العذاب بقى سواء كان معنوي او مادي، يعني سواء كان مادي ان هتعذرب هتعذب واحد هيتسجن هيحصل له حاجه، او عذاب معنوي شتيمة او همزة او لمز وبصي عذاب بصي منظرها ويتريقوا ويضحكوا ويمزوا ويرمزوا، انا مش مستحملة لا عذاب معنوي ولا عذاب مادي. يبقى انت مفتونة في الدين، فتنت في دينك ودينك كده عايز ايه؟ اراجع تاني الحسابات واراجع تاني ايماني واراجع حساباتي مع الله، واعلم ان انا ايماني ضعيف يحتاج الى قوه وزياده، لان كده الموضوع ما ينفعش. الناس جعلت فتنه الناس كعذاب الله. قال طبعا الاحراق قلناها يومهم على النار يفتنون، وايضا الفتنه يراد بها الجنون. الجنون جنان باللغه العاميه بتاعتنا الجنون. فستبصر ويبصرون بايكم المفتون. كان بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مجنون وساحر نعوذ بالله، مش كان يقولوا كده؟ مش الكفار كانوا بيسبوا كده؟ فالله سبحانه وتعالى بين وقال لهم ها فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. مين المفتون؟ انت ولا هم؟ انت المجنون ولا هم؟ هتعرف وهتشوف ده يا محمد ان النصر هيكون لك والعدو ونصرة ورفع الذكر ورفع كل شيء جميل، رفع شأنك في الدنيا والآخرة، وهيبان انك مش مجنون، المجنون والسفيه ليس له قدر لا ويعني ولا لا يمكن يكون نبي، ولا يمكن الله سبحانه وتعالى اختار النبوة ولا الرسالة ويرفع شأنه ولا ذكره أبدا، لأنه غير مكلف العقل. فإذا انتم بيقولوا كده هتشوف مين المجنون، انت ولا هم. ده برضو في المعاني. الفتنة أيضا بتطلق على الغفلة، يعني شوف احنا نقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة هنا يعني إيه؟ ها المال والوال فتنة، مقصود بها إيه؟ المال الكثير خلى صاحب المال يغفل عن الآخرة وعن ما خلق من أجله، والأولاد وحب للأولاد خلوني أغفل على إن أنا مفروض إن أنا الأولاد دول سبب طاعة وإن هم يوصلوني للجنة وإن أنا أستعين بيهم على رضا الله، وإن أنا خلفتهم وجبتهم في الدنيا عشان يبقوا صالحين مش عشان حاجة تانية، عشان أفرح بالدكتور والدكتورة والمهندس والمهندسة وبنتي دخلت مش عارفة مدرسة إيه وتخرجت من جامعة إيه وجوزتها مين وعملت لها بيت إيه. الأولاد مش لهذا الأمر خالص، إنما جعلت الأولاد عشان يبقوا سند ليكي في الآخرة مش في الدنيا. يعني أصل الأولاد دول المفروض هما يكون سبب دخولك الجنة، تربي رجل صالح يقيم شعائر الدين ويقيم أمر الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي بيته، وزوجة صالحة تقيم أمر الله في نفسها وفي بيتها ولا إلى آخره. فإذا هنا الأولاد هنا والفتنة فتنة، يعني إيه سبب الغفلة؟ يعني كان المال يقال عليه فتنة والولد يقال عليه فتنة، ويقال أيضا على الغفلة فتنة لهم سبب في الغفلة. هي الكلمة معناها واسع قوي، لها معاني كثيرة جدا من الكلمات اللي لها معاني كثيرة جدا في اللغة العربية، وكل المعاني دي جت في القرآن. طب هنعرف منين؟ بحسب السياق. الله جل ذكره يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أكرههم على الكفر وإلا تكفروا وإلا نحرقكم بالنار. إذا أنا أعرف معنى الفتنة اللي احنا قلنا معاني كتير قوي، أجيبها منين؟ من سياق الكلام، بحسب سياق الكلام بيستخرج معنى الفتنة. طيب العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا إنه الفتنة المعاني اللي احنا قلناها دي كده عامة دي الفتنة، لكن الفتنة لما تيجي في القرآن ويضيفها الله إلى نفسه يبقى مقصود بها إيه؟ مقصود بها إيه؟ اللي هي الاختبار والامتحان. إذا أضيفت إلى الله وقوله تعالى كذلك فتنا بعضهم ببعض، كذلك فتنا بعضهم ببعض، يبقى الفتنة إذا أضيفت الله اللي هو اللي فتنهم يبقى معناه إيه؟ اختبار وابتلاء وامتحان. تلك الفتنة اللي هي الاختبار والامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده بالخير وبالشر، بالنعم وبالمصائب، بالفرح بالحزن، بالسعادة بالهم، كلها فتن، كلها فتن من الله سبحانه وتعالى. السعيد مفتون إن لم يجعل سعادته لله، الحزين مفتون إن لم يحتسب ويصبر على هذا الحزن. فالكل في فتنة وكل في اختبار. اسحي معايا، أنا مش بقول المعاني دي كلها عشان ناخد معلومات، لا، عشان تعرفي المعنى الواسع للفتنة وتعلم ان كل آية بتمر عليكم في القرآن فيها كلمة فتنة تفهمي معناها ايه ومقصودها ايه. فالاختبار والابتلاءات نزلة من عند الله على العباد، والفتن نزلة من الله على العباد لحكمة بالغة الله سبحانه وتعالى بيظهرها للعباد وبيبينها لكي، وإن لم تظهر الحكمة فعلم انها فتنة لها حكمة ولا بد. طيب المطلوب مني ايه عند الفتن؟ نحن قلنا ان في فتن، النبي صلى الله عليه وسلم بين انه في فتن هتبقى موجودة بعد موته، والفتن هتبقى كثيرة جدا، واحنا قلنا الفتن في كل وقت وحين، لكن النبي بين ان في فتن هتبقى بعضها اشد من بعض. ابتداء نحو الفتن استسلم استسلاما جازما كاملا بما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنديش ادنى شك باي شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي حديث صحيح ذكر فيه شيء خلاص كأنه قرآن، نفس التصديق زي ما أصدق القرآن أصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى. يبقى أنا عندي تصديق جازم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين إن هو أخبرنا إنها تحصل فتن وهيقع في الزمان دي أشياء، وسبحان الله حاجات كتير جدا قالها هتقع، وكان هو لسه قبل موته، بعد ما مات كل اللي قاله بيحصل بالظبط، ولا يمكن اي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم الا هم يتم كما اخبرنا. ليه؟ لان مش هو اللي بيتكلم، يتكلم بلسانه ولكن بوحي من الله. فمستحيل اي شيء قاله يحصل فيه خطأ، بالظبط اللي قاله بيقع كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما امرك به ودلك عليه فاحنا بناخده. طبعا اهل العلم واهل الايمان واهل التقوى متفقون على ان ما في نبي الله ارسله وبعثه الا لمصلحه العباد واقامه شرع الله وبيان التوحيد وجمع قلوبهم على توحيد الالوهيه. كل دي امور مسلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين فجاء بنفس الرساله. في حديث عمر بن الخطاب يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. الحديث البخاري. يعني ايه؟ عمر بن الخطاب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقف وخطب فينا، ادانا قال لنا خطبه. يعني الخطبه دي كانت فحواها ايه؟ مجمل الخطبه ايه؟ ان بين اهل الجنه ومنازلهم ايه الامور اللي هتحصل من اول ربنا خلق الخلق الى ان تقوم الساعه ويدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. طب واحده تقول لي دلوقتي ما ربنا سبحانه وتعالى احنا عندنا في العقيده لا يعلم غيب الا الله، صح كده؟ والغيب ده من علم الله، جميل، بس الا من ارتضى بالرسول. الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم الغيب، لكن بعض الرسل والانبياء بيقول للانبياء بيقول للرسل بعض الامور اللي هتقع في الغيب، مش كل حاجه. الله سبحانه وتعالى لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل الغيب، يعني ما قالوش كل الغيب على التفصيل، لكن قال له مجمل الامور اللي هتقع من اول بدء الخلق الى ان تقوم الساعه. فالنبي مش اللي بيعلم من نفسه، الله لا اعلمه واخبره. فدي طبعا من خوارق العاده ومن الامور اللي باين لك صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، انه اخبر بكل شيء هيكون من اول بدء الخلق الى ان تقوم الساعه. وفي حديث عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي كتابان، فقال: اتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، الا ان تخبرنا. فقال: الذي بيدي اليمنى. فقال: الذي في يدي اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم. لما خرج عليهم وفي ايده كتابان، فسالهم: تعرفين ايه الكتابين دول؟ قالوا: والله يا رسول الله لا نعلم الا ان تخبرنا. فقال، فشاور على كتاب اللي بايده اليمين وقال: هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم، ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم احدا. ثم قال: الذي في شمالي هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء ابائهم وقبائلهم، ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم ابدا. فقال اصحابه: فيما العمل يا رسول الله؟ اذا كان امر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فان صاحب الجنه يختم له بعمل اهل الجنه وان عمل اي عمل، وان صاحب النار يختم له بعمل اهل النار وان عمل اي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فرمزهما، فقال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنه وفريق في السعير. طبعا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، مش صححه الشيخ الألباني، وله شاهد من حديث حذيفة في كتاب القدر في صحيح مسلم أيضا. وفيه أن صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فصعد المنبر فخاطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخاطبنا، ثم صلى العصر كذلك حتى غربت الشمس، فحدثنا من هو كائن وما هو كائن إلى يوم القيامة. عن أشراط الساعة كل شيء حدثه. حديث الأولاني النبي صلى الله عليه وسلم بين في كتابين فيهم أهل الجنة وأعمالهم وأبائهم وقبائلهم، والكتاب الثاني في أهل النار وأبائهم وأصنافهم. فالصحابة لما عرفوا كده قالوا: طب فيما العمل؟ قال: سددوا وقاربوا، كل واحد هيعمل لما خلق له. وعلم الله فينا لا ينافي أعمالنا، وإن إحنا لنا اختيار ولنا قدرة ولنا مشيئة، ودي طبعا مسائل بنناقشها في القدر. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أمور هتحصل في الغيب وأمور هتحصل إلى أن تقوم الساعة. الله النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هذا بنناقشات الساعة طبعا وما يحدث فيها. وحديث جبريل المعروف عن أخبرني عن الساعة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالمأذون منها بأعلى من السائل، لكن بدأ يبين له بعض الإمارات أن تلد الأمة ربتها، ترى الحفاء الرعاء رعاء الشاء يتطورون في البنيان، بدأ يقول لهم شوية حاجات وهتيجي معانا في أشراط الساعة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الساعة الصغرى وعلامات الكبرى، وإن في علامات بالفعل تمت وحصلت وقعت، وفي علامات لم تقع بعد من علامات الصغرى، أما العلامات الكبرى فلم يقع منها ولا يظهر منها ولا علامة، لأن بزور العلامات الكبرى خلاص انتهاء وقرب انتهاء الزمن. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق طبعا نؤمن به كما جاء وكما أخبر النبي، سواء حديث الإسراء والمعراج، سواء أحداث الساعة، الفتن، الملاحم، كل ما أخبر منه. طيب إذا تكرر أمر الفتنة وخلاص اتفقنا ان الفتن واقع لا محال بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبرنا ان الفتن واقع لا محال، بينا الفتن وايه انواع الفتن وازاي يعني نفهم الفتن، طب نعمل ايه حال الفتنه؟ يعني لما تصيبنا فتنه كبيره نعمل ايه؟ احنا لما اصابتنا فتنه سنه 2011 ساعه لما خرجوا المسلمين عشان يشيلوا الرئيس ويحطوا الرئيس تاني، كانت فتنه كبيره جدا، ما حدش عارف يتصرف، كله تخبط، التخبطات كانت عاليه جدا، كلنا تخبطنا. ايه السبب؟ ان احنا ما عرفناش نفهم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نتعامل مع الفتنه، ما حصلش فتنه، وبينا بدل من بعيد واحده ونلم الموضوع ونحاول ننصر دين الله، لا تشعبنا وتفرقنا، وبقى المسلمين نفسهم يشتموا في بعض، الفريق ده يشتم الفريق ده، والحزب ده يشتم الحزب ده، وده يقول على ده منافق، والتاني يقول له لا ده مرائي، وده مش عارف ايه، بدل احزاب وتقطعوا وده وتشذب، وحصل ايه؟ ان كله وقع وكله راح وكله ما عرفتش تتعامل مع الفتنه. في فتن بتحصل، المفروض لما تحصل فتنه تبقي عارفه ازاي تتعاملي معاها عشان ما يحصلش تخبطات. شوف اول حاجه انا محتاجاها في الفتنه ان انا ابادر الى الاعمال الصالحه. طيب ما هي الاعمال الصالحه احنا مامورين بيها في كل وقت وكل حين، هو الاعمال الصالحه دي هنعمل صالح بس وقت الفتنه؟ طب وقت الرخاء واحنا قاعدين كده في استقرار ما نعملش صالح؟ لا، الأعمال الصالحة في كل وقت بس وقت الفتنة أشد وأوكد، ما حصلش كده مع الناس، وقت الفتنة ما اشتدتش العبادة، بالعكس أنا كانت أختي تيجي تقول لي أنا بقالي شهر ما سبتش المصحف، والله كده أختي تقول لي أنا سبت المجالس كلها، واحدة تيجي تانية تقول لي أنا قاعدة طول يوم قدام التلفزيون أتابع الأحداث وأشوف مين ضرب مين ودين وقع في مين، وحزب مش عارفه النور شتم حزب إيه، والإخوان بهدلوا السلفيين، والسلفيين اتحروا مع الإخوان، والإخوان كله كان بيهلفط ويلخبط، فبتقول لي اللي حصل ان انا كنت قاعده مش عارفه ايه الصح وايه الغلط. طب ايه اللي عملته بقى الاخوات بقى كل ده اللي كان بيجي لي انا كواحده بقى في المجالس؟ ايه اللي الشكوى؟ بداوا يشتموا بعض ويسبوا بعض، وده يتهم ده بالنفاق، وده يتهم ده انا عايز اخد الرئاسه، لا انت اللي عايز تاخد الكرسي، لا انت اللي عايز تعمل كذا، لا انتوا الاول غلطانين، لا انتوا خوارج، لا انتوا اللي خرجتوا على الرئيس، لا انتوا اللي ما خرجتوه، كلام 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 ولخبطه ولخبطه ولخبطه. المسلمين كان حالهم ايه بقى في الوقت ده؟ ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد عمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، واللي عمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم القليل ده هم اللي نجوا والباقي وقع، ما عملوش بالنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم هيجي معانا الحديث، بس قبل أقول الحديث أنا عايز أقول لك إن الله جل ذكره في القرآن إيه قال إيه؟ ماذا قال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذا قضية العبادة في كل وقت، لكن في أوقات الفتن أنت مأمورة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يشتد حالك في الطاعة والعبادة، عبادتك تبقى أشد وأقوى وأقرب. ليه؟ لأن وقت الفتن الدنيا بتبقى مظلمة، أنا مش شايفة، أنا مش عارفة فين الحق والباطل، الكل بيدعي على الحق، وكل بيدعي أنا الصح، وكل بيدعي أن الطرف الآخر هو الباطل، وأنا وأنت عنا قليل مش عارفة تعملي إيه. فإيه بيحصل لو ما كنتيش تتمسكي بحبل الله المتين وتشتدي في الطاعة والعبادة وتتجردي؟ انت مش مع حد، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، انا مش مع حد خالص، انا مع ربي، عبيدة ساجدة لله مطيعة، بزود حال الطاعة. طيب بس انا عايز اعرف الحق فين؟ لما انت تستقيمي على الطاعة ربك هيبصرك بالحق ولا بد، وهيخرجك من الفتنة سليمة غانمة ولا بد، بس احنا ما عملناش كده الا قليل، الكل كان مشغل بالفضائيات والاحداث ومين انتصر وتابع مين وهنتخب مين ومش هنتخب مين وهقف فين وهعمل ايه، فتخبطات. للاسف التخبطات دي لغايه الان احنا بنعاني منها. المسلمين انقسموا لفريقين، فريق مع الدوله وفريق مع الاخوان، فريق مع السلفيين وفريق مع المشعبين. فريق مش فريقين، هي فرق بس يعني عليهم ان هم فريقين، فريق مع الدولة وفريق مع الاخوان. وبتوع الاخوان دول تحتهم بقى حاجات كتير قوي متقسمة بقى، مجموعة سلفية ومجموعة اخوانية ومجموعة تبديعية ومجموعة تكفيرية ومجموعة ومجموعة، يعني فريق دين لو نقول التقسيمة صح، يعني فريق مع النظام وفريق مع الدين. بتوع الدين بقى دول قسميهم بقى، ايش اخوان وايش تبليغ وايش مش عارف ايه وايش، وده السلفي وده اللي ما يحارب وده 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 التبديع وده التكفير وده وده، والمسلمين اتقسموا والمصريين اتقسموا على وجه الحدود، على وجه التعليم كله طبعا، كل البلاد حصلت فيها كده، بس مصر بالذات اصبح فريق بعيد عن الدين خالص. ولك المنافقين احنا شفناهم على حقيقتهم ساعه الثوره وخلاص، وقعدوا وقلعت الستات وكم من واحده قلعت وبعدت خالص. الفريق الثاني بتاع الدين انقسموا منقسمين دلوقتي، كل واحد فيهم بيحارب الثاني، وكل واحد بيتهم الثاني ان هو ايه، انه مبتدع وان على ضلال. دي كانت الفتنه اثرها لغايه دلوقتي احنا بنعاني منه. هتفضلي تعاني منه يجي 200 سنه قدام كمان، ده على الاقل، ده لو ربنا انقذنا. انت فاكره التقسيمه بتاعت الدين دي انتهت؟ لا، هيفضل الاخوان يعادوا السلفيين والسلفيين يعادوا الاخوان والاثنين يعادوا بتوع التكفيرين والتكفيرين بيعادوا اهل السنه وجماعه واهل السنه وجماعه بيعادوا التانيين، بس عادات اهل السنه وجماعه مضبوطه ضابط الشرع، والمبتدعين بيبدعوا جميع. هتفضل التقسيمه دي ولا 200 سنه؟ ما اتكلمتوا اهل العلم يعني الفضل قالوا لي قدامك ولا 200 سنه، بقول ما فيش امل ان احنا نرجع زي زمان قبل الثوره، يعني كلنا حاجه واحده وكلنا كويسين وكل واحد بياخد طريقه ويبين حقه، بس فيش امل نرجع تاني زي قبل ثوره 11 يناير 25 يناير. قال انسي، قدامنا ولا 200 سنه تاني، ده لو ربنا رضى عنا، عشان نرجع زي قبل ثوره 25 يناير 2011. وده شؤم من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد ان حال الفتنة انا عايزة طاعة وعايزة اتمسك بالطاعة. ليه؟ لانه الله جل ذكره يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهو مؤمن عمل لله، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فالروحية أنه حياة طيبة، الحياة الطيبة دي لها معاني، أكلك بالحلال حياة طيبة، سعادة قلبك حياة طيبة، كرة عينك بأولادك إذا كانوا صالحين حياة طيبة، انشراح صدرك للطاعة والإقبال على طاعة الله حياة طيبة. الحياة الطيبة مش بس إن أنا أكون في فلوس ومال، عشان ممكن تقرأ الآية تقولي طب يحيينا حياة طيبة ازاي احنا في خرب وهم وغم وفقر وديون. لا، الحياة الطيبة كل دي معانيها كما قال اهل العلم، مش راح صدرك للطاعة حياة طيبة، حتى وانت قاعد على الارض ومش راتك انت في حياة طيبة، خلاص اولادك التزموا وبيصلوا ومريحينك دي حياة طيبة، لان عصيان الاولاد الم لا يعلمه الا شخص عانى من عصيان ولاده، الم وعذاب لا يعلمه الا الله. فانت ربنا ما يكفيك هذا الهم وديك ولاد طاعين، دي حياة طيبة. لما يشرح صدرك للطاعة تقول تصلي وتخيبي ليلك وتعودي ربك وتذكري الله على كل وقت وحيد، دي حياة طيبة. مش الحياة الطيبة ان انا يبقى معايا الفلوس والعربية مستنياني تحت خالص، دول اكتر ناس تعساء. فاذا اللي هيعمل صالح، ربنا كده وعد الله في القرآن، ده وعد ربنا في القرآن، كل من عمل صالح، اي عمل صالح سواء كنت رجل او امرأة ذكر او انثى، الله وعد صريح في القرآن انه هيحييك حياة طيبة وهيجزيكي وهيأجرك وهيثيبك باحسن ما كنت تعمل. العمل الصالح عملتي في الدنيا، اي عمل صالح عملتي في الدنيا لك اجر يوم القيامه اضعاف اللي عملتيه، عشان تصبري على العمل، لان احيانا احنا بنتعب وبنستعجل الاجر. انا تعبان، انا هلكت في الصيام، انا هلكت في حفظ القران، انا طول يوم كذا، انا بخرج الدنيا حر نار والحجاب مش طايق تقيل عليا، لك اجر اضعاف 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 اللي عملتيه في الدنيا، لانك بتتعاملي مع الشكور الرب الكريم المنان. فكل عمل عملتيه صالح الله يجرك عليه في الآخرة يعني كثير، وفي الدنيا تعيش حياة طيبة، وفي الدنيا تعيش حياة طيبة. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني يعني الله الآية القرآنية بين جل ذكره أن لولا أن الله يدفع بعض الناس المؤمنين يدفعهم ويدفع بهم الطالحين والفاسدين لفسدت الأرض. ليه؟ لو كان كل الارض فسده ومفيش مؤمنين كان هيحصل ايه؟ كانت هتحصل فساد، يا عم الارض يبقى الهلاك يا عم على الجميع. فالله جعل فريق المؤمنين اللي ربنا يجعلك منهم بيدفع بيك الفاسدين واهل الفجور واهل العصيان، انك تبقي مؤمنه صالحه فتمنعي المنكر وتحثي على المعروف وتقيمي شرع الله، الله يدفع بيك فساد الفاسدين وفجر الفاجرين وفجر الفجار الفاجرين، ده لك اجر عظيم جدا في الدنيا وفي الاخره. فالله جعل المؤمن عشان يدفع به شر الاشرار. طيب يبقى انا ساعة الفتن وساعة الابتلاءات انا محتاجة لطاعة عالية، محتاجة اثبت قلبي عند الفتن بالطاعة، اثبت القلب بايه؟ بالطاعة. طب مين اللي قال كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث في صحيح مسلم اللي رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال، فتن فتن كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اي بادروا بالاعمال، وفي محذوف في النص تقديره بادروا بالاعمال قبل ان تنزل عليكم الفتن اللي هي كقطع الليل المظلم، ومن شده الفتن وتراكمها وتلاطمها يعجز ويصعب عن الراجل انه يثبت على حال واحد لدرجه انه يتقلب في اليوم الواحد من مؤمن لكافر ومن كافر لمؤمن، مش عارف هو فين، بيتخبط من شده الفتن. يبقى صاحي كده على درجه من الايمان او كمال الايمان او حتى ايمان مطلق الايمان معاه ومسلم، وبعدين على المساء في اخر اليوم يفتتن وتحصل له فتنه ويتعرض لفتنه فيمسي كافرا كافر كفر. يعني العلماء طبعا ما فسروش الكفر اصغر ولا كفر اكبر، لكن حتى لو كفر اصغر وهو يعني وقع في ظلم المعاصي ثم يصبح تاني مؤمن، تلطم وتخبط نتيجه تلاطم الفتن وتراكمها وتخبطها بالمسلمين. طب ايه الحل يا رسول الله في الفتن الشديده اللي هي كقطع الليل المظلم اللي هيصبح فيها الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مسلم؟ اعمل ايه؟ البادروا بالاعمال، الحقي نفسك بسرعه، ما تستنيش لما الفتنه تيجي عشان تجري على العمل، لانه الحاجه اللي ما بيجيش في يوم، مش فجاه كده هبقى مؤمنه. يعني واحده قاعده طول الوقت مثلا ما بتصليش او صلاتها ضعيفه، واحده ما صابتش يوم لله، واحده مش متعوده تقرا في القران، لما تنزل الفتنه هتجري على القران وهتجري على الصلاه وهتجري، هيصعب لان ما اعتادتش على ده. وده اللي حصل ساعه الفتنه وساعه اللي حصل يوم 25 يناير. ايه اللي حصل؟ ها اهل الباطل ازدادوا باطل زي ما قلت كده، اللي قلعت وثبت الحجاب وثبت ده الدين خالص، واهل الدين اللي ايمانهم ضعيف وايمانها ما كانش عالي سقطت برضه، فريق سقط في الشهوات والتاني في الشبهات. اللي حصل 25 يناير ده درس عالي جدا للفتنه، لازم تصحي ليه ولازم نتعلم منه درس، لان دي من الفتنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا. فريق اللي كان عنده دين ضعيف قلعوا كلهم ورجعوا زي ما بيضرب لكم امثله، المرقبه والمحجبه كله 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 قلعوا بقى بشعره وتركوا الدين ده تماما بحجه المتدينين دول منافقين. طب يا ستي كل على الارض منافقين بما فيهم متدينين، انت مالك انت؟ ايه علاقه قلع الحجاب باللي بتوع الدين دول منافقين؟ يعني ايه وجه الربط؟ كل بتوع الدين منافقين بس ربك امرك بالحجاب، انت بتطيعي امر بتوع الدين ولا بتوع امر الله؟ انت بس الحجاب لله ولا اللي بتوع الدين؟ طب طلع بتوع الدين كلهم منافقين على قولك يعني الباطل، مش حاجه اسمها كل بتوع الدين لكن على تصورك الباطل وعلى نزغ الشيطان النزغي، ايه علاقه ان واحد في الدين منافق واننا اقلع الحجاب؟ ايه وجه الربط يعني؟ ايه علاقه ان شيخ طلع فاسد وانا كنت فاكر احسن واحد في الدنيا بان انا بطل اصلي؟ ايه وجه الربط؟ ربنا امرنا ان احنا نطيعه ورسولنا امرنا ان احنا نستنى بسنته، فانت عليك بالكتاب والسنه، انت مالك؟ الناس طلعت اهل الصلاح صالحين الحمد لله، طلعوا طالحين وانت مالك؟ ايه ضرك؟ لكن اهو ايمانها ضعيف تلككت وراحت قلعين، ده فريق. الفريق الثاني المؤمنين اللي ما قلعوش وفضلوا ثابتين على الحق بلحيته وبحجابها وبنقابها، ايمانهم ضعيف فسقطوا في ايه بقى؟ في الشبهات. الشبهات كل شبهه تلقى عليهم يشربوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ما تنزل معاك الفتنه والابتلاء حصري نفسك بادروا بالاعمال، حصلي نفسك بالاعمال الصالحه قبل ما تيجي عليك الفتنه، تبقى مش عارف تعمل ايه، تبقى واقف عايز بعيس. زمان كانوا لما بتفتنوا كان بيحصل ايه؟ بيزدادوا ايمانا. شيخ الاسلام تيميه لما اتفتن وخدوه سجنوه عمل ايه؟ خرج عن دينه؟ وقف يقول يا ربي لا، طب بس انا كنت بقى شيخ الاسلام وبنصح الامه ونفحت عن البدع وعملت، وقعد يعد عمل ايه يعني؟ ما نسعى المصيبه، هل ضعف؟ هل استكان؟ هل اعرض عن دين الله؟ هل عاتب ربه واعترض على شرعه وعلى قدره؟ ابدا. اما انا عمل ايه شيخ الاسلام؟ قعد يراجع القران اكتر من 80 مره في السجن ويكتب الفتاوى ويكتب العلم، وقال دي خلوه السجن ده خلوه، ما اعترضش على القضاء رغم ان هو كان شيخ الاسلام اللي انا وانت والدنيا كلها قاعد يشتغلوا 100 سنه قدام، مش هنجيب عمل شيخ الاسلام كلنا كده يعني على بعضنا؟ مستحيل. احنا فين؟ ومع كل العمل الجبار ده للدين والبذل والعطاء والمنافسه عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقمع اهل البدع بكل انواع القمع، وكل الطريقه اللي يعني كل طريقه كان يستطيع ان يقمع بها اهل البدع باسلوب وكتابات وتصنيفات ومناظرات، ما تخاذل لحظه قط، ومع ذلك ختمت حياته بالسجن. محنه وابتلاء شديد، ما اعترض وما استكان، ولكن استمر وثبت على الحق. ليه؟ عنده رصيد مع ربه عالي. اسحب دي، الرصيد كان عالي، الرصيد كان عالي، عنده رصيد عالي جدا. فلما جت الفتنه ما سقطش، الا في الفتنه دي سقطوا؟ لا، هو ما سقطش، هو سقطش، هو ثبت. فاللي سقطوا ساعه الثوره ما بين الشهوات والشبهات، فريق جريت وراحت للدنيا تاني شهوه الدنيا كانت بداخلها ما صدقت تتلكك او ما صدقت تتلكك، ولك اهو، وفريق تاني بالشبهات، الايمان ضعيف والارض واقفين عليها مش راسخه، فخرجوا من الفتنه بالحقيقة بمصيبة كبيرة جدا. ده نوع ايه؟ من انواع عدم الثبات لعدم الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال فتنا فقطع الليل المظلم. يبقى اراد ان ساعة الفتن هذا فيه انشغال وتراكمات وتخبطات وكلام كتير، القلب مش صافي مش عارف يعبد ربنا، القلب منشغل. زي ما قلت لك الاخت قالت لي انا قعدت شهر كامل ما مسكتش مصحف، وهي كانت من الناس بتقرا، قاعده مش طول يوم قدام فضائيات، افتح من القناه للقناه الثانيه الثالثه الرابعه اشوف ايه، نسمع صوت الرصاص اقول هيدخلوا علينا، قفلوا بسرعه الابواب اللي مش عارفه ايه، ابني من المدرسه ما اديتوش، كنت بنسمع حاجه ولا نسينا؟ نسينا ولا ايه؟ ما تتنسيش، ايه ما تتنسيش، قفلوا بيبان، قفلوا الشبابيك، ما توديش ابنك المدرسه، الحقوا خاطب فلان وطلبوا فديه، كل ده خلى القلب ينشغل، فما فيش طاعه، لان هي مش متعوده من الاول على الطاعه. فالانسان يعني يحصل نفسه قبل وقوع هذه الامور كلها. الاختلاف بين المسلمين وكثره كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتن قطع الليل المظلم، من صور الفتن اللي هي تبقى قطع الليل المظلم كثره الاختلاف في المسلمين الواقع. النبي قال كده من 1400 سنه، ما كانش في خلاف، الامه كلها على قول واحد وعلى طائفه واحده، لكن قال هيحصل اختلاف كثير جدا بين المسلمين، وهذا الاختلاف الكثير جدا النبي يبين ان هو هيبقى ايه؟ هيبقى هي دي فتنة قاطعة عليها المسلم. مش احنا قلنا في معاني الفتنة الاختلاف؟ انا نسينا لسه كملنا دلوقتي. شو قلنا من معاني الفتنة الاختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة قاطعة عليها المسلم، يقصد من هذه الفتن الاختلاف اللي هيقع بين المسلمين، والخلاف الكثير اللي هيقع بين المسلمين في ايه؟ في امور كثيرة جدا، فتبقى كان فتنة قاطعة عليها المسلم. شوف ابن رجب بيقول كلام جميل، بيقول: من عام الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عمله الله باللطف والإعانة في حال شدته. ثم استدل بحديث صحيح الترمذي، صحيح الألباني، وشعيب الأرناؤوط، حديث صحيح ورواه ابن حجر أيضا صححه ابن حجر. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الحديث صححه ابن رجب والترمذي والحافظ ابن حجر وصحح العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث حتى لو في خلاف أهل العلم وبعض أهل العلم ضعفوه، معنى الحديث صحيح. تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. يعني إيه تعرف إلى الله في الرخاء؟ وقت ما تبقى قاعدة في راد من العيش وسعة من يعني الرزق وصحتك كويسة وما عندكيش مشاكل كده ودنيا حلوة، حاولي تبقي قريبة قوي لربنا. زودي قوي في الطاعة في الوقت ده. لسه صغيرة بصحتك، ما انتش مريضة، اشتدي في الطاعة وزودي في الطاعة، وتعالي على نفسك في الصيام والقيام والقرآن، واحفظي قرآن هنا وروحي مقرأة احفظي فيها، وتعالي درس وصومي النهار وقيمي الليل. قال: بس ده كتير علي. أبدا، اتعرفي على ربك في وقت الرخاء وانت لسه مصحة وصغيرة. ها، إذا تعرفت عليه يعرفك في الشدة، هتكبري وهتيجي عايزة تصوم يوم مش قادرة لأنك مريضة. طب وعايزة تحفظي قرآن، الذاكرة ضعفت. طب عايزة تعملي الأعمال من قيام الليل والكلام ده اللي كنت بتعمليه وانت صغيرة مش قادرة، يتعرف عليك في الشدة ويكتب لك أجر ما كنت تعمليه صحيحة وقيمة، كما جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أو كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلما وانت صغيره 15 و20 و30 وحتى 40 وعم مصحه اشتغلي واجتهدي، هيجي عليكي وقت مش هتعرفي تعملي العمل بتاعك دلوقتي، هيبقى نفسك تزوري بس مش قادره، المرض يمنعك، نفسك تحفظي مش قادره، نفسك تروحي مجالس تعبانه او عندك ولاد كتيره او زوج يمنعك. اذا في الوقت اللي انت فيه عندك رخاء تعرفي على الله واشتدي في العباده والطاعه، عشان لما يجيلك وقت شده ربك يكرمك ويأجرك، والعمل اللي كنت بتعمليه وانت في حال الرخاء والطاعه والصحه يأجرك عليه ويديكي اجر ما كنت تعمليه وانت في حاله الصحه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ابو سلمه البخاري بيقول قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فزعا يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجي لكي يصلين، رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره. يا الله، شوفي اول حاجه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بتروي انه قام في يوم مستيقظ في حاله فزع، فلما قام من وسط الليل لقى زوجته نايمين، قام بالليل لقى زوجته نايمين، فمن يوقظ صاحب الحجرات، مين يصحي صاحب اللي هي زوجاته يعني، عشان مش عارف ماذا انزل من الخزائن، ماذا انزل من الفتن، اول ايه سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن يعني الخيرات، وماذا انزل من الفتن. بيبص النبي بينظر في السماء ويعلم ان كل يوم في خير نازل وفي فتن نازله. بعد ما قال هذا القول تذكر انه زوجاته نائمات، فقال من يوقظ صاحب الحجرات، مين يقومهم عشان يصلوا يعني، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أول حاجة ندب إلى إيه؟ إلى أنك تصحي بالليل تصلي قيام الليل، إن فيه صفاء القلب سلامة النفس وقوة العقل وقوة الذاكرة واستشعار القرآن والقرب من الله، وشرف لكل مؤمن لكل مؤمنة أن يوقظ الله جل جلاله من في جوف الليل يصلي، واستطعتي كل بحسب طاقتي. ربنا جعلنا مش على حاجة واحدة، وإيماننا مختلف ومتفاوت، على قدر إيمانك وعلى قدر طاقتك وقوتك اصحي صلي، اصحي صلي، عشان صلاتك في الليل دي هتنجيكي، وصلاتك في الليل هتقربك من الله قربة صعب تجيبيها من عمل تاني. يعني حتى نوح قال شعار الصالحين ودأب المتقين قيام الليل، لان هتقربك من الله قربة مش هتعرفي تجيبيها باي عمل تاني مهما عملت، لان القلب في الوقت ده بيبقى فيه نوع من الصفاء والنقاء واخلاص ما بعده اخلاص، لان محدش شايفك ومحدش عارف انت قمتي ولا لا، وانت ايمن لله، يبقى العمل عمل اخلاص محض، صعب تجيبيها في عمل تاني قدام الناس. انا صايمه ممكن استعرف، انا بدي درس الناس شايفينه، انا بعمل مش عارفه ايه، رايحه للفقراء، صاحبتي كانت قبلك في الطريق، او يعني عملك لكن ده انا صاحيه بالليل ناس نايمه محدش عارف انا بعمل ايه ولا بقول ايه ولا صليت قد ايه ولا ما صليتش قد ايه. عمل عظيم، سبب في صفاء القلب وطهاره القلب، وسبب في علاج امراض القلوب اللي احنا عمالين نعافر مش عارفين نصحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال من يوقظ صاحب الحجرات، او هم يصلوا لرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. عارية يوم القيامة يعني ايه كاسية في الدنيا؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، المقصود ان هي في الدنيا كاسية لابسة هي كده واللبس جميل وساترها، بس عارية يوم القيامة من الحسنات. ورب كاسية في الدنيا يعني لابسة لبس خفيف، تأويل تاني لبس خفيف كده، فبين محاسنها وشفافه، وده برضه من اعلام النبوه. النبي ما كانش في زمن النبي بنت بتلبس حاجه شفافه ولا شيفون ولا غطي على مش عارفه بنطلون ايه ولا يعني كاسيه عاريه، ما كانش في الكلام ده، كاسيه عاريه تجي مع الحديث. فرب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه، كاسيه كساء شفاف خفيف مبين مفاتنها ومحاسنها، عاريه يوم القيامه من الثواب الاخروي، لان الله سبحانه وتعالى يحاسبها على هذا المشهد. يعني رب كاسية في الدنيا بنعم الله، كاسها النعم وأصبغ عليها النعم ظاهرة وباطنة، عارية يوم القيامة من شكر النعمة، لأن أخذت النعم في الدنيا ولم تشكرها. كل دي تأويلات الحديث، لأن في الدنيا كان ربنا كاسها من النعم وأصبغ عليها النعم ظاهرة وباطنة، من صحة وبتتكلم وبتشوف ورايحة وجاية وبتشاور وبتعبر وبتاكل وبتنام، نعم 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 نعم، ونايمين في امان وما فيش ضرب وما فيش نعم. كل دي نعم هي كثير من هذه النعم في الدنيا. عارية يوم القيامة، عارية من ايه؟ عارية من الحسنات لانها لم تشكر هذه النعم. فكل دي تأويلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ ماذا انزل الله من الفتن، ماذا انزل من الخزائن، ماذا انزل من الفتن، يعني يعلم ان في فتن هتنزل وان في فتن هتصيب المسلمين. فلما قال كده قال لهم ايه؟ قوموا بقى صلوا. يبقى اذا المبادرة بالاعمال الصالحة قبل نزول الفتن. احنا قررنا مسألة الفتن وان في فتن، ايه الحل؟ وبادر بالاعمال الصالحة قبل نزول الفتن، لان عند نزول الفتن يحصل التخبطات وتحصل الامور الصعاب وانشغال القلب بالاحداث يمنع الانسان من هو يقترب من الله ويعبد الله على بصيرة. فدي نبذة كده سريعة اهمية الفتنة ومعنى الفتنة والمبادرة بالاعمال الصالحة وقت نزول الفتن. وكفي كده بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.